بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فيها، ووعد الله عز وجل جلساءها بالأجور العظيمة والدرجات الرفيعة. حديثنا الليلة بإذن الله عز وجل عن أناس ندر وجودهم، يخفون طاعاتهم ويسترون عباداتهم ويرجون الثواب من ربهم، أناس لم تغرهم دنيا الفناء ولا يبحثون عن المدح والثناء ولا الشهرة ولا الإطراء، إنهم أحبتي الأتقياء الأخفياء. لا يخفاكم معاشر الأحبة أن العبادات منها ما لا يمكن للإنسان أن يخفيها، كصلاة الجماعة والجمعة وصلاة الخسوف والكسوف والحج والعمرة، فهذه لابد للإنسان أن يفعلها أمام الناس. ولكن هناك عبادات يمكن للإنسان أن يخفيها، فالإنسان مخير بين الإظهار والإخفاء، لكن إخفاؤها أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل ويتساءل سائل، لماذا نحرص على إخفاء الأعمال؟ ولماذا نحرص على كتمان العبادات؟ وما الثمرات المترتبة على هذا الإسرار؟ أولى هذه الأمور أن يطبق الإنسان وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وصيته عليه الصلاة والسلام؟ ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. تكون لك طاعة وعبادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنك تنال محبة الله عز وجل. ومن منا أيها الأحبة لا يريد أن ينال محبة الله عز وجل؟ في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي صاحب التقوى، الغني الذي عنده غنى النفس، وإن لم يكن عنده المال فهو لا يطلب الناس، والخفي الذي يخفي طاعاته وعباداته. وإذا أحبك الله أبشر بكل خير، يحبك جبريل وتحبك الملائكة ويجعل لك القبول في الأرض، فالأساس محبة الله عز وجل. ثالثا، تكتب لك الخيرية في هذه الدنيا. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي فتن أو أمور، خير الناس فيها التقي الغني الخفي. خير الناس عند الله عز وجل هؤلاء الأخفياء الأتقياء. رابعا، أنك تقتدي بسلف هذه الأمة. ذكر أبو نعيم في الحلية عن الخريبي عن السلف قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. تخيل، حتى أقرب الناس إليك ما يعلمون عنك هذه الطاعة وهذه العبادة. وذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء عن سلمة بن الدينار قال: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. احرص على كتم الحسنات أكثر مما تحرص على كتم السيئات التي عندك. خامسا، أنها من أعظم أسباب الثبات عند الله عز وجل. ابن القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين يقول: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. أجمع العارفون بالله على هذه القاعدة العظيمة، وهذا شيء مجرب ومشاهد لكل إنسان عاقل. سادسا، أن عبادات الخفاء أدعى للإخلاص. دائما أيها الأحبة، الرياء يدخل على الإنسان في العبادات التي تكون أمام الناس. يأتيه الشيطان يقول: فلان ينظر إليك، وانظر الناس يتأملون في صلاتك، في خشوعها، في جميل تلاوتك، في خضوعك. لكن إذا كان الإنسان يفعل هذه العبادة في الخفاء، فغالبا ما يدخل عليه جانب الرياء. بعد ما علمنا هذه الثمرات وعلمنا هذه الفضائل لعبادات الخفاء، قد يقول قائل: ما هي العبادات التي يمكن أن نجعلها مخفية عن أعين الناس وبعيدة عن أعين الناس؟ أولى هذه العبادات صلاة النوافل في البيوت. لا يخفاكم أيها الأحبة أن النوافل يجوز للإنسان أن يفعلها أو أن يصليها في المسجد، ويجوز له أن يصليها في البيت، لكن أجرها أعظم عند الله عز وجل إذا صلاها الإنسان في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبورا، كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا، وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم للأرض. حديث صحيح ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. الصلاة في المقبرة لا تجوز، لا صلاة الفرائض ولا صلوات النوافل، رخص أهل العلم في صلاة الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا يجوز الإنسان أن يصلي في المقبرة، فالبيت الذي لا يصلى فيه يشبه المقبرة. ثم أيها الأحبة، الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النوافل في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل صلاة الرجل حيث لا يراه الناس على مكان حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة. تأملوا أيها الأحبة، الذي يصلي النوافل في البيت كأنه يحصل على أجر الفريضة، والذي يصليها في المسجد يحصل على أجر النافلة. قد يقول قائل: أنا إذا ذهبت إلى البيت أنسى أن أصلي هذه النافلة. نقول للإنسان أيها الأحبة يعود نفسه، عود نفسك أنك تصلي النوافل في البيوت. قد في بعض الأحوال ما ترجع إلى البيت، ويكون عندك عمل أو مهمة خارج البيت، فتصلي في المسجد حتى لا تضيع السنة التي كنت تحافظ عليها. لكن إن كنت تعلم من حالك أنك سترجع إلى البيت، فاحرص أنك تصلي هذه النافلة في البيت. حتى أيها الأحبة، الأهل والأبناء في البيت ينظرونك تصلي في البيت، يتعلمون منك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظرون إليك الأبناء، فأنت تربيهم على الصلاة وتعلمهم صفة الصلاة تطبيقيا، وهذا أمر مفيد جدا. من العبادات التي يحرص الإنسان على إخفائها أو يمكن للإنسان أن يخفيها الصدقات. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فذكر الله عز وجل مسألة إظهار الصدقة وإخفاء الصدقة، وذكر أن إخفاء الصدقة أعظم عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. القرب أيها الأحبة بين اليد الشمال واليد اليمين كم هي قريبة في الجسد الواحد. تأمل التشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في شدة إخفاء هذه الصدقة حتى لا تعلم اليد الشمال ما تنفق اليد اليمين. وقال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ذكر الذهبي في السير عن علي بن الحسين زين العابدين. زين العابدين أيها الأحبة كان يذهب فيحمل دقيق الطحين والطعام فيحمله على ظهره، ثقيل لكن كان يحمله على ظهره، فيذهب إلى بيوت الأرامل والمساكين ويطرق عليهم الأبواب، فيطرق الباب ثم يذهب، فيخرج أهل البيت فينظرون دقيق الطحين والطعام أمامهم ولا يعلمون من الذي يأتيهم بهذا الطعام. واستمر على هذه الحال السنوات العديدة حتى لما مات انقطع هذا الطعام عن أهل المدينة، فعلموا أن الذي كان يأتيهم بالطعام هو زين العابدين رضي الله عنه. بل ذكر الذهبي أنه كان ينفق على 100 أهل بيت. تخيل 100 أهل بيت كل يوم أو بين الفترة والأخرى يأخذ هذا الطحين ويوزعه على 100 أهل بيت. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن أناسا يخفون طاعاتهم ويخفون عباداتهم ويأبى الله إلا أن يظهرها للناس إكراما لهم وتقديرا لهم. لذلك علي بن الحسين أخفى هذه الطاعات وأخفى هذه العبادات، وكان حريص أن لا يعلم أحد بهذه العبادات، فلما مات أظهرها الله عز وجل تكريما له وتشريفا له. فالإنسان أيها الأحبة كيف يطبق هذا الأمر؟ إذا أردت أنك تتصدق احرص أنك تعطي هذا الفقير أو هذا المسكين في مكان لا يراك إلا الله عز وجل، بينك وبين هذا الفقير، بينك ومن هذا المسكين. لذلك أيها الأحبة تعجب من بعض الناس عندما يتصدقون في بعض البرامج، فلما يذكرون من صاحب هذا المال يقول فاعل خير، أحيانا يتصدق 1,000,000 و2,000,000، ما يحب أن يذكر اسمه. لماذا أيها الأحبة؟ يحتسب الأجر عند الله عز وجل. من العبادات أيها الأحبة البكاء في الخلوات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال العلماء خاليا خالي القلب من شهوات هذه الدنيا ومشاغل هذه الدنيا، وخاليا من حيث المكان فإنه كان في مكان لا يراه أحد من الناس، يذكر الله عز وجل فتفيض عيناه دموعا لله عز وجل. ذكر أبو نعيم في الحلية عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت أقواما كان الرجل يكون رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من الدموع لا تشعر به زوجته. وأدركت رجالا كان يقوم أحدهم في الصف فتسيل منه دموعه لا يشعر به الذي بجانبه. الله أكبر. وذكر ابن محمد بن واسع قال: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة لا تشعر به زوجته، أقرب الناس إليهم لا يشعرون بهم. السختياني أيوب كان في مجلس فأتته العبرة، العبرة يعني أراد أن يبكي، فأخرج المنديل وجعل يتمخط وقال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، ما يريد أن يظهر للناس أنه بكى خشية لله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، من العبادات تلاوة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الترمذي ماذا قال؟ قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بالقرآن أفضل من الذي يجهر بالقرآن، لأن صدقة السر عند أهل العلم أفضل من صدقة العلانية. فالإنسان إذا قرأ القرآن يحرص أن يكتم تلاوته للقرآن، ويحرص أن يكتم ختماته لكتاب الله عز وجل. ذكر الذهبي في السير عن سفيان الثوري أنه سأل أخت الربيع كيف كان عمل الربيع، قالت: كان عمله سرا، يعني يخفي طاعته. إن كان رجل ليجيء وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، يغطي القرآن بثوبه، ما يريد أن يعرف أحد من الناس أنه يقرأ القرآن لله عز وجل. وذكر بعضهم قال: إن كان الرجل ليقرأ القرآن 20 سنة لا يشعر به جيرانه، يحرصون على إخفاء طاعاتهم وعباداتهم. كذلك أيها الأحبة، من العبادات عبادة الصيام، يحرص الإنسان على إخفاء هذه العبادة. ذكر الذهبي في السير قال: كان داود ابن أبي هند يصوم، أو صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا تعلم زوجته بذلك. كان خزازا فيذهب في الطريق فيتصدق بالطعام. ماذا كان يفعل أيها الأحبة؟ كان لما في البيت وقت الغداء يأخذ الطعام فيخرج من البيت، زوجته تعتقد أنه سيأكل الطعام في دكانه، فيتصدق بالطعام للفقراء والمساكين في الطريق، فيظنون الفقراء والمساكين أنه قد تناول الطعام في البيت، وهذا قدر زائد جاء به ويتصدق به على الفقراء والمساكين، وبات على هذه الحال 40 سنة. وفي الحلية لأبي نعيم عن زائدة أن منصور مكث 60 سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها، 60 سنة على هذه الحال. وذكر النووي في شرح مسلم عن غندر وهو أحد علماء الحديث قال أنه مكث 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما على هذه الحال. فكانوا يحرصون على إخفاء هذه العبادات. بل أيها الأحبة حتى في الجهاد كانوا يخفون أنفسهم، كانوا إذا ذهبوا إلى الجهاد يتلثمون حتى لا يقال أن فلان قد قاتل الكفار، وأن فلان هو البطل المغوار، وأن فلان المجاهد الحق. لذلك عبد الله بن المبارك كان إذا ذهب إلى الجهاد تلثم حتى لا يعرفه الناس. حتى أيها الأحبة أمام الناس وفي الجهاد وفي القتال كانوا يحرصون أن لا يعرفهم أحد ولا يعلم بهم أحد. لذلك أيها الأحبة لماذا جاءت الفضائل الكثيرة في فضل قيام الليل؟ أولا لمجاهدة النفس، أن الإنسان يجاهد النوم والنوم ثقيل على النفس، فالإنسان يجاهد نفسه، وكلما كان الجهاد أعظم كلما كان الأجر أعظم. ثانيا مسألة الإخفاء، أن الذي يقوم الليل أيها الأحبة في الغالب يصلي القيام في البيت فلا يراه أحد من الناس، ويكون هذا القيام بينه وبين الله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلوات عند الله عز وجل. لماذا؟ لمسألة الإخفاء ومسألة الكتمان ومسألة الإضمار، بحيث أنه لا يراه أحد من الناس. أنت الآن اسأل نفسك، هل عندك صلوات لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ هل عندك صدقات لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ هل عندك دمعات لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ هل بينك وبين الله عز وجل خلوات لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ هل لك توزيع للمصاحف لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ هل تحفر الآبار لا يعلم بها إلا الله عز وجل؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة، ثم راجع نفسك واحرص أن تكون لك عبادات وتكون لك طاعات لا يعلم بها إلا الله عز وجل، والله وإن كانت قليلة فإنها أعظم أجرا عند الله عز وجل من العبادات الكثيرة التي تكون أمام أعين الناس. نفعني الله وإياكم بهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأتقياء الأخفياء الأغنياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.